نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثل العبد الأمين والعبد الخائن الذي يرد في الآيات من 45 وحتى 51 من الأصحاح 24 من إنجيل متى، وأيضا في الآيات من 42 وحتى 48 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا، وهو مثل يتحدث عن الخدمة في ملكوت الله. قبل أن نبدأ دراستنا وتأملاتنا، تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في الآيات من 42 وحتى 48 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا. فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله، ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ بضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. لقد ضرب يسوع مثل العبد الأمين والعبد الخائن بلغة مجازية، لهذا فإن المعنى الروحي لهذا المثل يعتمد على الرموز المستخدمة فيه. لذلك تعال بنا نلقي بعض الضوء على معاني الكلمات والعبارات التي استخدمها يسوع. كلمة الوكيل أو العبد الأمين في هذا المثل هو شخص أقامه سيده ليكون رئيساً على الخدم أثناء غيابه، ولم تكن مهمة هذا العبد تقتصر على الإشراف على عمل هؤلاء الخدم والعبيد، بل كان ينبغي عليه أيضاً أن يعتني بهم وأن يقدم لهم الطعام والماء وأن يحسن معاملتهم. وفيما يتعلق بعودة السيد فهي غير مفسرة في هذا المثل. نحن لا نعرف اليوم الذي رجع فيه ولا الساعة التي عاد بها، وفي هذا المثل نرى أن السيد قد يجد وكيله أمينا أو خائنا عند عودته، وبالتالي فإن موقف السيد من الوكيل يعتمد على أمانة ذلك الوكيل أو عدم أمانته. ثم نقرأ عن الثناء على الوكيل ومكافآته في حال كونه أمينا. فإن رجع السيد ووجد أن وكيله كان أمينا في كل ما ائتمنه عليه، فسوف يقيمه على جميع أمواله لأنه قام بعمله بكفاءة وأمانة في غياب سيده. من جهة أخرى، هناك توبيخ الوكيل ومعاقبته في حال عدم أمانته. فإن عاد السيد ووجد أن وكيله لم يكن أمينا، فسوف يوبخه ويعاقبه لأنه تصرف كما يحلو له ولم يكن أمينا فيما ائتمنه عليه السيد. فقد ظن الوكيل أن السيد سيتأخر في العودة، وقرر أن يفعل ما يريد وأن يقضي وقتا ممتعا. لكن تلك المتعة لم تكن متعة بريئة، بل كانت متعة على حساب الآخرين، وقد راح يعامل العبيد والجواري معاملة قاسية، كما أنه انغمس في الأكل والشرب والسكر. لذلك حين يرجع السيد فإنه يعاقب ذلك الوكيل عقابا شديدا، لأنه خان ثقة سيده وأثبت أنه عديم المسؤولية. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. ما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لمثل العبد الأمين والعبد الخائن؟ نجد خلفية هذا المثل في الآيات من 35 وحتى 41 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا. فبعد أن ضرب يسوع مثل العبيد المستعدين، طرح عليه بطرس السؤال التالي: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ وعلى الرغم من الفضول الذي كان عند بطرس، إلا أن يسوع لم يجبه إجابة مباشرة. نرى هذا يحدث ثانية في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والآيتين 23 و24. وكأن يسوع يقول لبطرس هنا: بدلاً من أن تنشغل بطرح مثل هذه الأسئلة بدافع الفضول، احرص على أن تكون وكيلاً أميناً وحكيماً. ولزيادة التوضيح، ضرب يسوع مثل العبد الأمين والعبد الخائن. وكما رأينا من خلال قراءتنا لهذا المثل، فإن قصة المثل ترد في الآيات من 42 وحتى 46 من الأصحاح 12 من إنجيل لوقا. أما تفسير المثل أو تطبيقه فنجده في الآيتين 47 و48، فقد قال يسوع: وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. وهكذا عند مجيء السيد سوف يحاسب عبيده أو خدامه أو وكلاءه حسابا عادلا على كيفية أدائهم لكل ما ائتمنهم عليه. وبحسب ما ورد في إنجيل لوقا الأصحاح 19 الآيتان 17 و19، سوف يكافئ السيد كل وكيل أمين. وبحسب ما ورد في إنجيل لوقا الأصحاح 12 والآيتين 47 و48، سوف يعاقب كل وكيل خائن للوكالة. وبحسب ما نقرأ هنا، فإن البعض سيعاقبون أقل من غيرهم لأنهم فعلوا تلك الأشياء الخاطئة دون قصد. أما الأشخاص الذين سيعاقبون بشدة، فهم أولئك الذين عرفوا مشيئة سيدهم ولم يعملوا بها، أو الذين عملوا ضد مشيئة سيدهم متعمدين. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. نلاحظ هنا أن يسوع لم ينسب أي معنى خاص لأي كلمة أو عبارة في هذا المثل. على الرغم من ذلك، يحتوي هذا المثل على بعض التفاصيل المهمة وذات الصلة. فمثلا، الوكيل الأمين والحكيم مهم لأنه هو المفتاح لفهم هذا المثل. كذلك، فإن عودة السيد واكتشافه بأن وكيله قام بعمله على أكمل وجه هو من التفاصيل المهمة، لأن هذا يعلمنا معنى الأمانة. وأخيرا، فإن مجيء السيد في وقت لا يعلمه أحد هو من التفاصيل المهمة أيضا، لأنه يبين ضرورة أن نكون أمناء في كل وقت، وأن نكون مستعدين دائما لمجيء المسيح ثانية. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. يتحدث مثل العبد الأمين والعبد الخائن عن الخدمة في ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي كالتالي: يجب على المؤمن المسيحي أن يحذر من التصرفات الطائشة ومن القيام بما يريده هو، فالله يريدنا أن نفعل مشيئته هو، وأن نتصرف بأمانة وحكمة في كل ما ائتمننا عليه. فذات يوم سوف يحاسبنا الله على كل شيء وضعه بين أيدينا، وعلى كل شيء أوكله إلينا. يجدر بنا أن نعرف أن روح الخدمة هي إحدى السمات الرئيسية لملكوت الله، فشعب ملكوت الله يخدمون عن طريق القيام بالمهام والأعمال التي ائتمنهم الله عليها بأمانة وإخلاص. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. على سبيل المثال، لنقارن هذا المثل بما ورد في إنجيل مرقس الأصحاح 13 والآية 34، حيث نقرأ: كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله. نرى هنا أن الله يعطي كل واحد منا عملا أو مهمة، ويجب علينا أن نؤدي هذا العمل على أكمل وجه. كذلك لنقارن هذا المثل بما ورد في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 4 والآيتين 1 و2، حيث نقرأ: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. نرى هنا أنه يجب على كل مؤمن أن يكون أمينا في أدائه لعمله. ولنقارن هذا المثل بما ورد في إنجيل مرقس الأصحاح 13 والآيتين 32 و33، حيث نقرأ: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الإبن إلا الآب. انظروا، اسهروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. نرى هنا أنه ما من أحد يعرف متى سيرجع سيده لمحاسبته، لهذا فإن الأمر يتطلب استعدادا دائما. هناك آيات أخرى يمكننا أن نقارنها بهذا المثل فيما يتعلق بالخدمة. فلماذا ينبغي على المؤمن المسيحي أن يخدم؟ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 20 من الآية 25 وحتى 28 أن الخدمة هي المقياس الحقيقي للعظمة في ملكوت الله. ونقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح 2 من الآية 5 وحتى 7 أن الخدمة تجعلنا نتشبه بالمسيح ونحذو حذوه. ونقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 من الآية 19 وحتى 23 أن الخدمة هي الطريقة الوحيدة لربح النفوس ليسوع المسيح. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 4 والآيتين 10 و11 أن الخدمة هي إحدى الطرق العملية لتمجيد الله. نقرأ في إنجيل يوحنا أيضا في الأصحاح 12 والآية 26 أن الله يكافئ خدامه. والآن هناك سؤال آخر يساعدنا على فهم الخدمة المسيحية فهما صحيحا، فمن هو الذي نخدمه؟ نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 4 والآيتان 1 و2 أنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يخدم يسوع المسيح. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 6 والآية 10 أنه ينبغي على المؤمن أن يخدم الناس. نحن نخدم الله حين نخدم الآخرين بحسب وصايا المسيح. ونقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 16 والآية 13 أنه من المستحيل على المؤمن أن يخدم سيدين في الوقت نفسه. نقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 1 والآية 10 أن المؤمن يخدم الآخرين ليس بحسب ما يريدونه بل بحسب ما يحتاجون إليه. نقرأ أيضا في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 4 والآية 5 أن المؤمن يخدم الآخرين لا لأجل نفسه بل لأجل الرب ومجد الرب. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 6 من الآية 5 وحتى 8 أن المؤمن يخدم الآخرين بروح الخضوع لله. ونقرأ في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 14 من الآية 13 وحتى 18 أن المؤمن يخدم الآخرين لا بحسب الناموس بل بحسب إرشاد الروح القدس. ماذا عن المجالات التي ينبغي أن نخدم فيها؟ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 24 من الآية 45 وحتى 51 أنه ينبغي على المؤمن أن يخدم عن طريق تقديم الطعام للفقراء والمحتاجين في حينه. ونقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 8 من الآية الأولى وحتى 4 أنه ينبغي على المؤمن أن يساعد المؤمنين الآخرين الذين يمرون بأزمات مالية. ونقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والآية 18 وحتى 21 أن المؤمن يخدم عن طريق إعلان رسالة الإنجيل للناس في كل مكان. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 6 من الآية الأولى وحتى 4 أن المؤمن يخدم عن طريق تعليم المؤمنين وبنائهم في كلمة الله. في إنجيل لوقا نقرأ في الأصحاح الأول والآيتين 74 75 أن المؤمن يخدم الرب روحيا عن طريق عبادته بقداسة وبر كل أيام حياته. نقرأ أيضا في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 4 والآيتين 10 و11 أن المؤمن يخدم عن طريق استخدام مواهبه التي وهبه الله إياها لأجل بنيان الكنيسة. يقول يسوع في مثل العبد الأمين والعبد الخائن: وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. والسؤال الذي نطرحه هنا هو: ما هو الأساس الذي سيستخدمه الله لمحاسبة البشر في يوم الدينونة؟ أولاً، الله سيحاسبنا بناء على إيماننا أو عدم إيماننا بيسوع المسيح. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 من الآية 16 وحتى 18: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. لذلك يجب على كل شخص يؤمن بيسوع المسيح ألا يخاف من يوم الدينونة. بالمقابل يجب على كل شخص لم يؤمن بيسوع ولم يقبله حتى الآن ربا ومخلصا لحياته أن يخاف من ذلك اليوم وأن يعيد التفكير في حياته وقراراته ومستقبله الأبدي. ثانيا، الله سيحاسبنا بناء على معرفتنا وضميرنا، فلا يمكن لأي إنسان أن يقول إنه لا يعرف أي شيء عن الله أو عن مشيئته، فالله أعلن عن نفسه وقدرته من خلال الخليقة، كما أنه أعلن عن مشيئته الأخلاقية في قلب كل إنسان وضميره. لذلك سوف يكون حساب الله عادلا للناس، لأنه سيحاسبهم بناء على ما يعرفونه وبناء على تطبيقهم أو عدم تطبيقهم لهذه المعرفة. لهذا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 2 من الآية 12 وحتى 16: لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون، لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. يمكننا أيضا أن نقارن مثل العبد الأمين والعبد الخائن بآيات أخرى تتحدث عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. فمثلا نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى الثالثة أن المجيء الثاني للرب يسوع سيكون مباغتا، كما نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى الثانية والأصحاح الثالث من الآية السادسة وحتى الثانية عشرة أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن ينتظروا مجيء الرب ثانية دون فزع أو خوف. نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث من الآية الرابعة عشرة وحتى الثانية والعشرين أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن ينتظروا مجيء الرب يسوع ثانية بحرارة. نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني من الآية الثامنة وحتى الحادية عشرة أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن ينتظروا مجيء الرب يسوع ثانية بأمانة. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. فما هي التعاليم الرئيسية التي نجدها في مثل العبد الأمين والعبد الخائن؟ أولاً، لقد أوكل الله لكل مؤمن بعض الأعمال والمسؤوليات التي ينبغي عليه القيام بها، وعند مجيء المسيح ثانية سوف يحاسب كل شخص على أمانته في القيام بواجباته ومسؤولياته. ثانياً، يجب على كل مؤمن أن يكون أميناً في المهام التي يكلها الله إليه أثناء حياته على الأرض، وهذا الأمر ينطبق لا على رعاة الكنائس أو المعلمين أو شيوخ الكنيسة فحسب، بل وأيضاً على كل مؤمن مسيحي. ثالثاً، يجب على المؤمن أن يحسن استخدام الوقت الذي أعطاه الله إياه والمواهب التي وهبه إياها والفرص التي أتاحها له، فليس من حق أي شخص أن يكون كسولاً أو طائشاً أو أنانياً، بل يجب علينا أن نخدم الله والآخرين بكل أمانة وأن نفعل كل شيء بإتقان. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والآية الحادية والثلاثين فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل شيء لمجد الله. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل الوزنات. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من الرابعة عشرة وحتى الثلاثين من الأصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. لا تتبدل.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.